الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. الباب الأول وهو باب القسامة. قال مسلم: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا ليث وهو ليث بن سعد المصري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار الحارثي مولى الأنصار وهو مدني ثقة فقيه، عن سهل بن أبي حسمة وهو ابن سعيد بن عامر الأنصاري الخزرمي، الأنصاري الخزرجي المدني، وهو صحابي صغير ولد سنة 3 من الهجرة. قال يحيى أي الأنصاري: وحسبت أنه قال وعن رافع ابن خديج، يعني عن سهل بن أبي حسمة ورافع ابن خديج، أنهما قال: خرج عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعضنا هنالك. خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة ابن مسعود بن زيد وهما أبناء عمومة حتى إذا كان بأرض خيبر تفرقا في بعضنا هنالك، أي تفرقوا في النخل والبساتين، هذا ذهب من جهة والآخر ذهب في ناحية أخرى. ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفن، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن ابن سهل، وكان أصغر القوم. القصة باختصار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة ابن مسعود ابن زيد ذهب إلى أرض خيبر، فلما وصل إلى خيبر تفرق كل منهما في طريق وفي بستان، فإذا بمحيصة قد وجد عبد الله بن سهل بن سعد بن زيد وهو ابن عمه قتيلا، فرجع أي محيصة إلى المدينة، وقبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أخاه حويصة، ابن عند محيصة وحويصة كلاهما ابن مسعود بن زيد، وعبد الله بن سهل هو القتيل وهو ابن عمهم، وأخبر كذلك محيصة أخ القتيل واسمه عبد الرحمن ابن سهل ابن زيد. الآن عندي في هذه القصة 4 أشخاص: محيصة وحويصة وعبد الله وعبد الرحمن. أما عبد الله فهو القتيل وكان رفيقا لمحيصة، فلما قتل في خيبر رجع محيصة إلى المدينة فأخبر أخاه حويصة، ثم أخبر عبد الرحمن بن سهل وهو شقيق القتيل. فبقي عندي الآن 1 مقتول و3 أصحاب حق، فذهبوا جميعا أي 3 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فذهب عبد الرحمن ليتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل صاحبيه أي قبل ابن عمه خويصة ومحيصة لأنه شقيق المقتول. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. الكبرى في السن أي ما دام خويصة أكبر منك فكبره ولا ينبغي لك أن تتقدم بين يديه بالكلام لأنه أكبر منك. فصمت أي سكت. فتكلم صاحباه وتكلم معهما أي بعدهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل عبد الله بن سهل. فقال لهم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم؟ أتحلفون 50 يمينا بالله أن فلانا قتله؟ أتتهمون أحدا بعينه؟ أيغلب على ظنكم أن فلانا قتل أخاكم؟ إذا كنتم تشكون أو تظنون أو يغلب على ظنكم هذا فاحلفوا 50 يمينا وحينئذ أقضي لكم بالقصاص منه أو بالدية. قال أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد؟ نحن لم نشهد القتل وإنما بيننا وبين خيبر عهد وميثاق كما تعلم، ولكن أهل خيبر يهود واليهود أخون الناس بالعهود وأغدر الناس بالعقود، ولذلك نحن نتوقع أن يكونوا هم الذين قتلوا أخانا عبد الله بن سهل. قالوا وكيف نحلف ولم نشهد أي لم نرى بأعيننا ولم نشاهد القتل بأنفسنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فتبرئكم يهود 50 يمينا. تحبوا إيه؟ تحلفوا أنتم 50 يمين فتستحقون قاتلكم قصاصا أو دية، أو يحلف اليهود 50 يمينا فتبرأ ساحتهم من دم أخيكم؟ قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ هؤلاء يهود يا رسول الله وهم كفار، فكيف نقبل أيمانهم وهم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله، أعطى عقله أي وداه من عند نفسه، ومعنى وداه أي دفع له الدية، ومعنى عقله أي ربط الإبل بعقلها في ساحة أولياء القتيل. معنى عقله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في القتل الخطأ وديته على العاقلة، وديته على العاقلة، والعاقلة هم أولياء القاتل يعقلون الإبل التي تدفع دية للقتيل، أولياء القتيل يعقلونها في ساحة أولياء القتيل، ولذلك سميت الدية على هذا النحو عاقلة. لما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قوم يأبون الحلف لأنه لم يشهدوا ولم يقبلوا أيمان الآخرين لأنهم كفار، فرد أن يطيب خاطرهم بأن ساق الدية من عند نفسه عليه الصلاة والسلام. وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري، حدثنا حمد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر أي ناحية خيبر، فتفرق في النخل أي في البساتين، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود. فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه خويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى، يعني كبر الكبير، أو قال: ليبدأ الأكبر، أي بالكلام. فتكلم في أمر صاحبهما أي حويصة ومحيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم، يقسم 50 منكم على رجل منهم. والمعلوم أنه لا يقسم إلا صاحب الولاية، وابن عم ليس وليا. والخطاب لهؤلاء الثلاثة، قال: يقسم 50 منكم. ويجمع أهل العلم أنه لا يجب القسم إلا على الوارث، إلا على الوارث، والوارث هنا واحد وهو عبد الله وهو عبد الرحمن أخ عبد الله. فقوله يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، الرمة هو الحبل الذي يربط به الرجل، الحبل الذي يربط به الرجل فيساق إلى ساحة القصاص، اسمه رمة. يربط صاحب الحبل بحبل فيساق إلى ساحة القصاص، هذا الحبل اسمه رمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، أي يأخذ هذا الذي أقسم أنه قاتل من رقبته حتى يوضع في المكان الذي يقام عليه فيه الحد. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف يا رسول الله؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، يعني إما أن تحلفوا فتستحقوا، وإما ألا تحلفوا فيحلف اليهود فتسقط عنهم الدية والقصاص، وكذلك يبرئونكم أنتم من ساحة اليمين الذي لا يغلب على ظنكم، أو لا تظنوا ظنا ينبني عليه العمل أنهم قد قتلوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، أي كيف نقبل إيمانهم؟ قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، فوداه أي دفع له الدية من عند نفسه. قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما، فدخلت مربدا، والمربد هو المكان الذي تربط فيه الإبل، المربد هو المكان الذي تربط فيه الإبل. قال: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. قال حماد: هذا أو نحوه. سهل بن أبي حسمة يقول: وأنا قد حفظت هذا الحديث حفظا جيدا لا أخرم منه حرف، أرويه كما لو أن الحادثة تمت الآن، هكذا أراد سهل أن يقول. فدلل على ذلك بأمارة، قال: هذه الإبل التي ودى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي دفعها دية لأولياء القتيل، قد دخلت أنا مربدها فبعير أحمر منها رفسني رفسة أوجعتني أو أصابتني أو آلمتني، كأنه أراد أن يقول الذي أرويه لكم في شأن القسامة أنا على يقين منه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ودى القتيل وأنا ممن أصيب في هذا المربد الذي عقلت فيه إبل الدية. هذا دليل أنني قد حفظت هذا الحديث حفظا جيدا، أن الإبل محل الدية سيقت إلى بيت أولياء القتيل، وواحدا منها قد رفع سنين، وواحد منها قد رفع سنين. فأنا على يقين من صحة هذا الحديث، وأني وإن كنت أرويه الآن فأنا أذكره كما لو كانت الحديث أمامي الآن ماثلة بين عيني، هكذا أراد سهل أن يقول. وحدثنا القواريري، حدثنا بشر بن المفضل وهو ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري، حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وقال في حديثه: فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، أي أعطاه العاقلة من عنده يعني الدية. ولم يقل في حديثه: فركضتني ناقة. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة بنحو حديثه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، حدثنا سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة ابن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح، وأهلها يهود، وهي يومئذ صلح. وهل تم الصلح مع اليهود إلا بعد فتح خيبر؟ لم يتم إلا بعد فتح خيبر. وهذا يدل على أن هذه الحادثة إنما حدثت في مدة الصلح التي كانت بين المسلمين وبين اليهود، أن يزرع اليهود خيبر على أن يكون للمسلمين نصيب من هذا الثمر، نصيب من هذا الثمر. فهذه الحادثة تمت في مدة الصلح التي كانت بين اليهود وبين المسلمين. قال: فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله ابن سهل فوجد في شربة مقتولا، فوجد في شربة، والشربة هي الحوض الصغير بجوار النخل، حوض صغير بجوار النخل، وجد عبد الله مقتولا في هذه الشربة، فدفنه صاحبه. مين صاحبه؟ محيصة، صاحبه أي الذي كان معه محيصة. ثم أقبل إلى المدينة، أي رجع إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل. فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم، لو أنكم حلفتم 50 يمينا على واحد منهم لأتينا به لتقتلوه قصاصا. قالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا حضرنا، ما شهدنا ولا حضرنا. فزعم أنه قال: فتبرئكم يهود ب50، أي ب50 إيه؟ يمين ولا ناقة؟ يمين. فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد، انطلق هو ابن عم له يقال له محيصة ابن مسعود بن زيد، وساق الحديث بنحو حديث الليث بن سعد إلى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال أخبرني سهل بن أبي حثمة قال لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد، ركضتني ناقة من تلك الفرائض بالمربد. الفرائض هنا جمع فريضة، جمع فريضة، والفريضة هو الشيء المحدد بتحديد الشرع. فرض الله صلاة الظهر 5 ركعات، أي حدد الله تعالى عدد ركعات الصلاة بـ4. فرض الله عز وجل على كل مسلم رجل أو امرأة، عبد أو حر، كبير أو صغير، صدقة الفطر صاعا من تمر أو من بر أو من شعير أو من زبيب أو من أقط. ففرض بمعنى إيه؟ حدد، حدد. فرض الله عليكم الصلاة والزكاة والصيام والحج، يحدد الله عز وجل لكم هذه الفريضة. فقوله هنا لقد ركضتني فريضة، أي بعير من الإبل المحددة لهذه الدية، وليس الفريضة بمعنى الهرمة، بمعنى الهرمة كما في قوله تعالى لا فارض ولا بكر، عوام بين ذلك، لا فارض ولا بكر، والفرض بمعنى الهرمة، ولا بكر أي بمعنى صغيرة. فهناك فارق بين الفارض والفريضة، فالفارض الهرم الكبير العجوز، أما الفريضة أي الشيء المحدد بتحديد الشرع. فعايز يقول يعني أن فيه بعير من إبل الدية قد رفسني وركضني في جنبي أو في أي موضع من بدني، وهذا الذي ركضني إنما هو من إبل مين؟ من إبل الدية. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن عبيد والطائي، حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، والنفر يطلق على الواحد وعلى الجماعة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال العلماء بالإجماع النفر يطلق على الواحد كما يطلق على الجماعة. فقال هنا أن نفرا منهم، منهم النفر عبد الله ومحيص، أن نفرا منهم أي من بني حارثة انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا، وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، أن يبطل دمه، يعني كره أن يجعل دمه هدرا. لماذا؟ ولو جعله هدرا لكان محقا. لماذا يجعله هدرا؟ لأنهم لم يحلفوا، لأنهم لم يشهدوا، كما أنهم أبوا أن يقبلوا يمين الكفار، قالوا هم يهود يا رسول الله كيف يحلفون. فلما كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدر دمه
وذاه من عند نفسه، وذاه من عند نفسه. قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، يعني يقول لهم خلاص روحوا بقى ما فيش حق، ما دام لا هتحلفوا ولا تقبلوا يمين الآخرين يبقى انتم ما فيش حق نهائي، يلا انصرفوا، لا دية لكم ولا قصاص. فكره أن يقول ذلك، فوداه 100 من إبل الصدقة، فوداه 100 من إبل مين؟ الصدقة. خلي بالك ان لفظ من إبل الصدقة لابد من تأويله، وإلا فقد حكم كثير من المحدثين والشراح بأن هذه اللفظة وهم من الرواة. لماذا؟ لأن هذا هو السياق الوحيد الذي يثبت أن الإبل كانت من إبل مين؟ الصدقة. أما بقية الروايات مجمعة على أن النبي إنما وداه من عند نفسه، وداه من عند نفسه. وسنعرف الفارق بين أن تكون الدية من إبل الصدقة أو من عند الآخرين، وهو فارق جوهري عظيم سنتعرض له بإذن الله تعالى. حدثني إسحاق بن منصور المعروف بالكوثر، حدثنا أو أخبرنا بشر بن عمر وابن الحكم الزهراني أبو محمد البصري قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حسمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابه، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، وطرح في عين أو فقير، العين ضد الفقير، العين ضد الفقير، لأن العين فوهتها ضيقة وعميقة جدا، فوهتها ضيقة وعمقها بعيد، قعرها بعيد، بخلاف الفقير، الفقير سهلة الإدراك، يعني لو حطيت رجلك فيها ربما لا يبلغ ماؤها إلى الركبة، وعينها واسعة جدا، عينها واسعة جدا كحفرة على سطح الأرض، كحفرة على سطح الأرض. قال: قتل عبد الله بن سهل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهودا فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، أي ليتكلم أخوك وهو حويصة، يريد أنه أحق بالكلام منك لكبر سنه. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. إما أن يدوا، يعني يدوا يدفع الدية، إما أن يدوا صاحبكم أي يدفع الدية له، أو يؤذنوا بحرب. لماذا؟ لأنهم بقتلهم عبد الله ابن سهل فقد نقضوا العهد، وإذا نقض العهد أحد الطرفين في صلح أو معاهدة فقد استوجب الحرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام:
كون اليهود قد قتلوا عبد الله فقد نقضوا العهد، فإما أن يدفعوا الدية لتطيب خاطر أولياء القتيل، وإما فليؤذنوا بحرب من الله ورسوله. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، أي كتب إلى اليهود إما تدفعوا الدية أو الحرب. فكتبوا إليه: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ما زق أنتم تتهمون اليهود أنهم قتلوا، واليهود يحلفون بالله أنهم ما قتلوا. فحد الشرع بيننا وبين اليهود في هذه القضية أن الحلف لا يكون يمينا واحدا، بل هو 50 يمينا، بل هو 50 يمينا. إما أن تحلفوها أو تحلف يهود، فإذا حلفتم أنتم 50 يمينا فقد استحققتم قاتلكم قصاصا أو دية على خلاف سيأتي معنا بإذن الله. فقال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، أي ما شهدنا رسول الله كيف نحلف على أمر مظنون. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. ضمير يعود على دار مين؟ على دار أولياء مين؟ أولياء عبد الله المقتول. فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قال أبو الطاهر حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس ابن شهاب الزهري، يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري، أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، وسليمان بن الأسار مولى ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، يعني موضوع القسامة ب50 يمين ده كان موجود فين؟ في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره، أي أقره في الإسلام. فمن الأحكام ما كان موجودا قبل الجاهلية، قبل الإسلام وبعد الإسلام. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج، حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، وزاد: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، وهي نفس القصة التي معنا. وحدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا يعقوب وابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم المدني الزهري، حدثنا أبي عن صالح وابن كيسان المدني عن ابن شهاب الزهري أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. انتهت أحاديث الباب عند الإمام مسلم. قال القاضي عياض: حديث القسامة أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام. حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام، فكان حق هذا الحديث أن يضم إلى جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. أن تعلمون جوامع الكلم، الكلام القليل المبنى، الكثير المعنى الذي تنبني عليه أحكام عدة، وهو قليل جدا في مبناه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اليمين على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنت. مش ده من جوامع الكلم، وموجود في الأربعين نووي، وموجود في جامع العلوم والحكم: البينة على المدعي، واليمين على من أنت. فكل قضية ونزاع وخصومة إنما يجب على المدعي أن يقدم بينة، أن يقدم بينة، فإن عجز عن تقديم البينة وجب على المدعي عليه أن يحلف. مين؟ أن يحلف اليمين. هذا أصل في كل قضية من القضايا. الذي يزعم أنه صاحب حق وهو مدعي يجب عليه أن يقسم، يجب عليه أن يقدم البينة لقوله: البينة على المدعي. فإن عجز عن تقديم البينة فالمتهم أو المدعى عليه يجب عليه أن يحلف اليمين، فإن حلف وإلا ثبتت عليه التهمة. أضرب مثلا: لو أنني ادعيت بين يدي القاضي أن لي في ذمتك 100 جنيه، أن لي في ذمتك 100 جنيه، فالطبيعي جدا ألا يتوجه القاضي إلى المتهم فيقول له: ما الذي يحملك على عدم الدفع؟ أو لما لم تدفع ما عليك؟ أو لماذا تماطل بهذا الدين؟ بل يجب عليه أولا أن يقول لي: هل معك ما يثبت أن هذا قد استدان منك هذا المبلغ؟ فإن كان معي بينة كأوراق تثبت ذلك، أو شهادة شهود، فأقول: نعم معي البينة. فإذا قدمتها إلى القاضي حكم القاضي على المدعى عليه أو المتهم بوجوب دفع المبلغ دون أن يسأله ولا سؤال واحد. لماذا؟ لأن البينة على المدعي وقد قدمها، وقد قدمها. فإذا ثبت أو ثبتت الدعوة من خلال البينة فلا حاجة إذن لليمين. ولذلك لو أن القاضي حلفني بعد إبراز البينة لكان من حقي كمدعي أن أقول له: ليس من حقك أيها القاضي أن تحلفني اليمين، لأن الذي يجب علي هو البينة وقد قدمتها، إذن فلم اليمين؟ لكنه لو حلفني يمينا على صحة البينة لحلفت، وكان هذا من حقه، لأن هذا جانب ثالث في القضية وليس هو الجانب الأول. وإذا عجزت عن تقديم البينة إما بالإقرار، وإما بالشهود، وإما بالأوراق المثبتة لذلك أو غير ذلك من البينات وأنواع البينات، انتقلت الحلقة إلى المدعى عليه وتوجه له القاضي: إن فلانا يزعم أن له في ذمتك 100 جنيه، هل تقر بذلك؟ فإن أقر فإنما يكفيه الإقرار ويثبت الدين في ذمته، وإن أنكر حلف اليمين. فإذا حلف اليمين برئت ساحته
ولا حق هنا للمدعي لأنه لم يقدم بينة، وقد خلى سبيل المدعى عليه بيمينه. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إجماع الأمة أن هذا الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة جدا من قواعد الأحكام، وهو كذلك. وكان ينبغي أن يضم هذا الحديث عقب هذا أو عقب ذاك الحديث. لماذا؟ لأن حديث القسامة على العكس تماما من حديث البينة، فاليمين هنا على المدعي، وفي حديث البينة البينة على المدعي، البينة على المدعي في حديث البينة، واليمين على المدعي في حديث مين؟ القسامة. بل في القسامة اليمين على الطرفين، فهذا الحديث حديث القسامة كالمتمم والمكمل لقواعد الخصومة بين يدي القاضي فيما يتعلق بالأيمان والديات والقصاص. فكان ينبغي أن يكون أي هذين الحديثين في مكان واحد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله تعالى، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ بهذا الحديث. يعني هم متفقون مجمعون على وجوب الأخذ بحديث القسامة، أما كيفية الأخذ والتطبيق العملي فمحل نزاع بينهم. وروي عن جماعة إبطال القسامة، قالوا لا، نحن لا نأخذ بهذا الحديث ولا عمل به ولولا حكم لها. وممن قال بهذا سالم ابن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار والحكم بن عتيب وقتادة وأبو قلابة ومسلم بن خالد الزنجي وابن علي والإمام البخاري وغيره. وعن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد روايتان كالمذهبين، يعني قال باعتبارها ورأي الثاني بعدم اعتبارها والأخذ بها، واختلف القائلون بها، القائلون بالقسامة واعتبار هذا الدليل اختلف فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها أو الدية. إذا كان القتل عمد فما الذي يجب هنا؟ هل يجب القصاص أو الدية؟ فقال معظم الحجازيين يجب القصاص، يجب القصاص، وهو قول الزهري وربيع، ربيع الرأي وأبي الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود، كل هؤلاء قالوا يجب القصاص إذا كان القتل إيه؟ إذا كان القتل عمد، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم. وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز قال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. يعني قلنا إن القصاص في القسامة أو في القسامة إذا كان القتل عمدا. قال: وإني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني وهو مذهب الكوفيين والشافعي رضي الله عنه في أصح قوليه قال: لا يجب بها القصاص وإنما تجب الدية. يبقى دلوقتي عند القسامة أبطلها قوم وقال بها الجمهور، وقال بها
الجمهور، ودليل الجمهور هو هذا الحديث، ولا دليل لمن أبطل القسامة، بل أدلة كلها شبهات مردودة مدفوعة، فيكون الرأي الصحيح عندي القول بالقسامة دون الرأي الثاني. اختلف القائلون بالقسامة في كيفية تطبيق هذا الحديث أو هذا الحكم، فمنهم من قال إذا كان القتل عمدا وجب القصاص، وهم الجمهور. ومنهم من قال، وهم الكوفيون أي أصحاب الرأي الأحناف والشافعية أصح القولين عنه، قال لا يجب القصاص بل تجب الدية، وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان البتي والحسن بن صالح، عندك عثمان الليثي وهو خطأ، وهو أيضا عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، قالوا تجب الدية ولا يجب مين القصاص حتى لو كان القتل عمدا. واختلفوا في من يحلف في القسامة، اختلفوا في من يحلف في القسامة، يعني من يبدأ الحلف في القسامة. وسميت قسامة، سميت قسامة إما لكثرة القسم وإما لوجوب القسم على الطرفين، لأنه في أي خصومة أخرى القسم على مين؟ القسم على المدعى عليه، القسم على المتهم. أما في القسامة فالقسم على المتهم أو على المدعي، والمدعي عليه، فإما أن يكون لكثرة القسم وأنه ليس واحدا ولا ثلاثا بل هو كم؟ 50، وإما أن ذلك لوجوب القسم على الطرفين فسمي قسام. فمن الذي يحلف أولا؟ قال مالك والشافعي والجمهور يحلف الورثة. يحلف مين؟ الورثة، يعني كل من وجب له ويجب الحق بحلفهم 50 يمينا. يعني لو أن أولياء القتيل خاصة الورثة حلفوا 50 يمينا فقد استوجبوا واستحقوا صاحبهم أي القاتل، أي القاتل. فإن عفوا عن القصاص فلهم مين؟ فلهم الدية. واحتجوا بهذا الحديث الصحيح وفيه التصريح بالابتداء بيمين المدعي، قال له يا رسول الله ده عبد الله قتل، قال لهم احلفوا 50 يمين، ما قال لهم شهادة مبينة، قال لهم ايه احلفوا 50 يمين، فلم يطالبهم بالبينة وإنما طلبهم بالقسم، فإذا أقسموا استحقوا صاحبهم، وإلا حلف صاحبهم فبرئت ساحته، فبرئت ساحته. وهذا عند النكول عن القسم والامتناع. أما إذا أقسم أولياء القتيل أو الورثة فقد استحقوا حق صاحبهم. قال الجمهور يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم 50 يمينا، واحتجوا بهذا الحديث الصحيح وفيه التصريح بالابتداء بيمين المدعي، وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا تندفع. قال مالك الذي أجمعت عليه الأئمة قديما وحديثا أن المدعين أي أولياء مين؟ أولياء القتيل يبدأون في القسامة، ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث، ولأن جنبة المدعي أي جانب المدعي صار قويا، قولي ده منهم واحد مقتول، يعني جانبهم قوي، هم متهمين ولا لا؟ متهمين؟ لا، ده هم أصحاب دعوة، أصحاب دعوة ليسوا محل تهمة، يعني حد يقول لهم يا اللي قتلتوا ابنكم، ده هم قد مات لهم أو قتل لهم قتيل فجانبهم قوي. وأعظم دليل على ذلك اللوث. أعظم دليل على ذلك ما سماه العلماء هنا باللوث. واللوث هو الطي في اللغة. اللوث هو الطي واللي والشر والجراحات. الطي واللي والشر والجراحات. واللوث عند الشافعي رحمه الله تعالى هو شبه الدلالة. شبه مين؟ الدلالة. واللوث هنا يصلح أن يكون شبه الدلالة. يعني احنا عندنا ليس دليلا قطعيا بأن اليهود هم الذين قتلوا مين؟ عبد الله بن سهل. وإنما عندنا قرائن تقول إن اليهود هم الذين إيه؟ هذه القرائن تسمى إيه؟ اللوث أو شبه الدلالة، ولا يكون بينة تامة. واللوث في هذا الحديث هو حديث قسامة أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني. يعني تصور أن واحد دلوقتي طعنك، أنت لم تمت، فأول ما وقع نظرك على واحد من الناس قلت له فلان أنا سأموت الآن، أنا خلاص بطلع في الروح، الذي قتلني هو فلان ودمي في رقبته وطعنني بسكين وجرى إلى هذا الجانب بس. فهذا اللوث هو الشاهد الوحيد الذي يشهد بيمينه على إقرار المقتول قبل أن إيه؟ قبل أن يموت. على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلان قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، برضو ده لوث. يبقى شبه دلالة. يعني فلان وفلان أنا وأنت عارفين إن هما أعداء بيحبوش بعض، وكل واحد منهم يتمنى الشر للآخر، صح؟ قد ذهبا في طريق، وأنا وأنت نعلم أنهما قد ذهبا في طريق، وفوجئنا بنبأ قتل واحد منهما. إيه رأيك؟ أنا وأنت نعمل إيه بقى في الحالة دي؟ هنشهد أن بينهما عداوة، مش هنشهد ان فلان ده قتل ده، احنا ما شفناش، لكن سنشهد انهما كانت بينهما ايه؟ عداوة. زي يقولك فيه ان اهي ان دي هي اللوث، هي ايه اللوث؟ امارة او شبه دلالة ان القاتل هو مين؟ فلان. ليه؟ للعداوة، العداوة اللي كانت بينهم، او تهديد منه له قبل ان يموت او نحو ذلك. شفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعرف ان في قصة قتل عمر لوث كذلك؟ ايه اللوث ده؟ غلام المغيرة بن شعبة ابو الولوى المجوسي عليه لعنة الله، لما طعن عمر قال عمر من قتلني، مع انه لم يقتل بعد، قال من قتلني؟ قال غلام المغيرة ابو الولوى، قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله. الحمد لله انه جعل قتلي على يد واحد مشرك. ثم قال لقد هددني العلج آنفا، والعلج القبيح، الغلام القبيح. قال لقد هددني العلج آنفا. وقصة التهديد ان غلام المغيرة لما جاء الى عمر وهو امير المؤمنين ليشكو إليه هذا الذي فرضه عليه مولاه وسيده المغيرة من الخراج، قال كم تدفع؟ قال 3 دنانير. قال ماذا تعمل؟ قال أصنع الرحى وأصنع كذا وكذا. فقال عمر ما خراجك بكثير، ما خراجك بكثير، يعني لم يظلمك المغيرة، ده خراج معقول جدا. اصنع لنا رحم يا أبا لؤلؤة. فقال أبو لؤلؤة: سأصنع لك رحم تتكلم عنها العرب والعجم. عمر رضي الله عنه يقول له: اصنع لنا رحم. لماذا؟ لأنه يصنع الرحم الذي يطحن بها ميل الحب. فقال: سأصنع لك رحم يتكلم عنها العرب والعجم. كلام حمال ممكن يحمل على أني سأصنع لك رحم، يعني هي من الأعاجيب بالدنيا، لا يتمناها كل الناس. وسأصنع لك رحم أي سأجعلك تدور في بركة دمائك. فلما طعن عمر من الغد قال: لقد هددني العلج آنفا، يعني قد أنفذ ما هددني به البارحة. ففهم عمر رضي الله عنه على طول الدلالة من كلامه السابق، فكان فيها لوث. قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة قديما وحديثا أن المدعين يبدؤون بالقسامة، ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث أي بالأمارات وإيه وشبه الدلالات. قال القاضي: وضعف هؤلاء رواية من روى الابتداء بيمين المدعى عليهم. قال أهل الحديث: هذه الرواية وهم من الراوين، لأنه أسقط الابتداء بيمين المدعي ولم يذكر رد اليمين، لأن الروايات كلها متفقة على أن الذي يبدأ اليمين في القسامة مين؟ المدعي. ثم إذا نكصوا ونكلوا عن القسامة رد اليمين إلى المدعى عليه، يعني تحول اليمين إلى المدعى عليه. ولأن من روى الابتداء بالمدعين معه زيادة ورواياتها صحاح من طرق كثيرة مشهورة، فوجب العمل بها ولا تعارضها رواية من نسي. وقال: كل من لم يوجب القصاص واقتصر على الدية يبدأ بيمين المدعي أو المدعى عليه، إلا الشافعي وأحمد، فقال بقول الجمهور أن يبدأ بيمين المدعي، فإن نكل ردت على المدعي عليه. وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى، لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوة. يعني إيه بمجرد الدعوة؟ يعني قبل اليمين. بمجرد الدعوة يعني قبل إيه؟ قبل القسم. يعني لو أنا قلت: أنت الذي قتلت أبي، وأنت قلت: أنا ما قتلته، هل يثبت بهذا حق؟ ها؟ لا يثبت بهذا حق، بل هذا مجرد ادعاء. أما اللي أنت يدخل في حد التنفيذ أن أقسم أنا 50 يمينا أنك قتلت، أو أزعم أنا أنك قتلت فحلفت أنت 50 يمينا أنك ما قتلت، حينئذ تبرأ ساحتك، صح؟ فيجمع العلماء أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوة، أي الدعوة المجردة والمجردة عن اليمين، حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها، يغلب الظن بها. واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة، زي دلوقتي نفسك انت لما بتروح اسم شرطة، ها؟ بتقول يا اخواني انا بيتي اتسرق، بيتي ايه اتسرق، الضابط يقول لك: بس اقعد هنا وسمي الله كده وصلى على النبي، قول لنا بقى انت بتتهم مين؟ ها؟ انت بقى تقول: صحيح دي فرصه، يمكن انت اللي حارق البيت عشان تهرب من اي حاجه تانية، يعني وراك بلاوي تانية متلتله، وممكن يعني ايه تتاجل شويه ولا تسقط عنك باثبات ان البيت ايه اتحرق. او يكون انت عين امانات لناس عندك وعايز يعني واكلتها ولا صرفتها ولا اي حاجة اقول لهم البيت اتحرق اعمل لكم ايه فلوس اتحرقت ده حتى في محضر من البوليس والشرطة والجيران والناس كلها عارفة ان البيت اتحرق وانا اعمل لكم ايه انا كنت عين فلوس في امان وكل حاجة لكن البيت غصب عني فما تكلفنيش فوقات انتوا كده ما كنتش عندي حاجة لكن في الحالة الاولانية بقى لما تقعد عند الضابط كده ويقول لك بقى افتكر يا سيدي انت ايه تتهم مين تقول بس انا في القاهرة ده مرة من 5 سنين واحد في بورسعيد لما نزلت هناك قلت له ضيفني ما ضيفنيش وانا من يوميها مغلول منه قلت له انا بتهم فلان في بورسعيد ايه اللي جاب بورسعيد بس الشبرة بعيدة قوي لو شوف حد من الجيران هو بقى بيفتح لك ابواب يعني تقول له صحيح فلانة جارتنا دي ما بنامش منها الليل بتفضل ساعة ما تقول بصلاة الفجر وتقعد تكح وتتف وتنف وتقرفني خدت بالك وفلانة اللي جنبنا من الناحية التانية تفضل فاتحة التلفزيون طول الليل انا بتهم الاثنين دول عافية يعني هما صحيح ناس ما عندهمش دين ولا اخلاق لكن ما قتلوش ولا سرقوا ولا حرقوا فالضابط يوم جايب الناس دي كلها ويا حبذا لو اتغمز من تحت لتحت تصور انه مثلا ممكن يروح يجيب الواحدة الست التي اتهمت بالسرقة يلاقي الست دي عندها شلل نصفي وعمية في قرينة على انها سرقت دي واحدة ست ممكن تسرق تيجي تكلم الضابط يقول لك ده حتى ربنا قال في القرآن اتقوا كل دعاة جبار بدأ في القرآن ما هو الضابط على قد حال يمكن عنده قرآن تاني زي الشيعة عندهم قرآن غير القرآن أهل السنة فيقول لك هو كده خلاص أنا عندي الرجل ده اتسرق أو اتحرق واتهم ناس يفضل الضابط يرزع في الناس دي لحد ما يقولوا ايوه احنا ايه سرقنا القضية مش هتنتهي عند الحد ده طيب سرقت هات المسروق هات مين المسروق ما هي قضية ظلم مظلمة تؤدي الى ثانية وثانية تؤدي الى ثالثة وهكذا ففي هذه الحالة ان لم تقم قرينة قوية يغلب على الظن يغلب على الظن انها سبب في القتل او شبه دلالة قوية في القتل فلا تصح حينئذ القسامة ما انا مش هجيب في الشارع كده اقول لك تعالى فلان احلف انك ما قتلتش ازاي قتلت مين قتلت ابن عمه وابن عمك مين وانت مين اصلا عشان ابن عمك يبقى مين ما ينفعش لازم تقوم قرينة قوية على أنه لي مصلحة في القتل أو في عداوة سابقة أو غير ذلك ولذلك قالوا أجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوة حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة هي ألا الشبهة دي لها 7 صور 7 صور خلينا مع الصورة الأولى أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان وهو قتلني أو ضربني وإن لم يكن به أثر وإن لم يكن به أثر أو فعل به هذا من إنفاذ مقاتلي أو جرحني ويذكر العمد فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث وادعى مالك رضي الله عنه أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثا يبقى الصورة الأولى إقرار مين إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا هو الذي قتله أو ضربه وإن لم يكن به أثر من الضرب أو القتل أو أن فلانا هو الذي أعان على مين هو الذي أعان على قتله أو ضربه أو جرحه أو غير ذلك ونقل مالك الإجماع على ذلك. قال القاضي: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما ولا روي عن غيرهما، وخالف في ذلك العلماء كافة، فلم يرى أحد غيرهما في هذا قسامة. قال: مفيش قسامة في الباب ده. ليه؟ اشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في كونه قسامة. قال: لا، عشان خاطر ننفذ القسامة في هذا الباب لابد من وجود مين؟ الأثر أو الجرح. الأخوات فوق احنا بنشتكي من الصوت. واحتج مالك في ذلك بقضية بني إسرائيل في قول الله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. قالوا: فحي الرجل فأخبر بقاتله. لكن هذا استشهاد بعيد، وهذا تم من باب الإعجاز الحسي في بني إسرائيل، أما عندنا فيكفي الدليل العقلي. واحتج أصحاب مالك أيضا بأن تلك حالة يطلب فيها غفلة الناس، فلو شرطنا الشهادة وأبطلنا قول المجروح أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالب. فاهمين ولا لا؟ مش فاهمين. وما بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن القاتل إنما ينتهز فرصة مين؟ تفرد أو غياب المقتول عن أعين مين؟ الناس، فيطعنه أو يضربه. فلو أبطلنا قوله لأبطلنا أحكاما كثيرة. لماذا؟ قال هنا بأن تلك الحالة حالة يطلب فيها غفلة الناس، يعني القاتل ينتهز فرصة غفلة الناس عن المقتول، فلو شرطنا الشهادة وأبطلنا قول المجروح أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبا. عايز أقول لك لابد من اعتبار قول المجروح، إن فلان هو اللي قتلني أو أعان على قتلي، ولو قلنا لا لابد أن يشهد شاهد أو اثنين أو ثلاثة، يبقى معناه ذلك أن احنا سنجعل قول المجروح هدر. ماشي؟ مفهوم؟ أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبا. قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق، يعني من جانب القاتل ينتهز خلوة فينقض على غريمه، فلو أن غريمه قال قتلني فلان لابد من اعتبار القول من وجهين. الوجه الأول: عدم اعتبار قوله سيؤدي إلى إبطال كثير من الدماء. الحجة الثانية: أن المقتول يغلب عليه في هذه الحالة الصدق، لأنه يعلم أنه مفارق للدنيا ذاهب إلى الآخرة، فلا ينفعه إلا الصدق، ولا مصلحة له، لأن مصلحته ستنقضي بعد دخوله من الدنيا تماما في أن يتهم فلانا أو فلانا ممن لم يضربه أو لم يجرحه، ولأنه في حالة قرب من الله عز وجل يتحرى ويتقرب فيها بالصدق إلى الله عز وجل، ويتجنب الكذب والمعاصي، ويتزود البر والتقوى، فوجب قبول قوله. واختلف المالكية في أنه هل يكتفى في الشهادة على قوله بشاهد أو لابد من اثنين، فمنهم من قال يكتفى على قول المجروح بشاهد، ومنهم من قال لابد من إيه؟ من شاهدين. والصواب أنه يكتفى مع قول المجروح وإقرار به بشاهد واحد. خلي بالك أن المجروح لو قال قتلني فلان ولم يسمع أحد، هل قول المجروح سيصل إلى القاضي؟ لا يصل إلى القاضي، لأنه من الذي يبلغ إقرار المجروح؟ هو الشاهد، فيأتي في ذلك شاهد إيه؟ شاهد واحد. يبقى الحالة الأولى حتى اعتبر ان المطروح امامي من باب القسامة هو ايه؟ هو اعتبار قول المجروح بان فلانا قتلني او ضربني او اعان على قتلي بشهادة مين؟ شاهد واحد. اتفقنا؟ دي الصورة الاولى. طيب الصورة الثانية: اللوث من غير بينة، مش احنا اتكلمنا عن اللوث وعرفناه. اللوث من غير بينة على معاينة القتل، على معاينة، يعني انا لم اعاين القتل ماشي، لكن هناك قرائن وشواهد قوية تدل على ان فلان هو الذي قتل مين؟ فلان. نعم. وبهذا قال مالك والليث والشافعي. ومن اللوث شهادة العدل ولو كان واحدا، شهادة العدل ولو كان واحدا، وكذا قول جماعة ليسوا عدولا. اللوث لو شبه الدلالة تتحقق بشهادة رجل واحد عدل او جماعة وان كانوا فساقا او حتى كفار، او حتى ايه كفار. يعني تصور اثنين مسلمين ماشيين في الشارع بينهما خصومة ونزاع، دار بينهما شجار، احدهما قتل الاخر في حضرة عشرة من النصارى، فاتى النصارى العشرة الى القاضي وقالوا شهدنا هذا يقتل ذاك، تقبل شهادتهم ام ترد؟ تقبل، مع انكم تعلمون ان الشاهد ينبغي ان يكون عدلا، صح؟ الشاهد ينبغي ان يكون ايه؟ عدلا. لكن ليس في كل قضية تلزم العدالة في الشاهد. قضية لم يرها الا فاسق او كافر، والخلاف انما دار في شهادة الفاسق وحده او الكافر وحده. لكن لو شهد جماعة من الفساق او جماعة من الكفار قبلت مين؟ شهادته. وانتم تعلمون الحديث صدقك وهو ايه؟ كذوب. فاثبت له الصدق في هذه القضية. لماذا؟ لانه لا مصلحة له في الكذب، وهو ابليس لا مصلحة له ايه؟ في الكذب حينئذ. فهو في هذه القضية صدق مع ان الاصل فيه الكذب. طيب الثالثة، أي الشبهة أو القرينة الثالثة، إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياما ثم مات قبل أن يفيق منه. قال مالك والليث هو لوث، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا قسامة هنا، بل يجب القصاص بشهادة العدلين. يعني القضية دي عند الشافعي وابي حنيفة مش من باب القسامة، لا ده من باب القصاص. من باب مين؟ القصاص. وهي عند جماهير العلماء من باب القسامة اذا شهد عدلان ان فلانا ضرب فلانا فجرحه فأغمي عليه يوم يومين ثلاثة ومات بسبب هذا ايه؟ الجرح قبل ان يفيق من جرحه. قالوا هذا قسامة، لكنه في الغالب ليس من باب القسامة لشهادة الشاهدين العدلين. الشبهة الرابعة، يوجد متهم عند المقتول أو قريبا منه أو آتيا من جهته ومعه آلة القتل. آلة مين؟ القتل. يعني تصور لو أنك أنت دخلت كده في حارة سد، ها؟ وأنت داخل الحارة لقيت واحد طالع يجري قبلك وفي يده سكين والدم يخطر منها، والدم يخطر منها، وبعدين اما هوش عليك كده قمت انت فوته وماشي بقى واخد طريقك، لما رحت اخر الحاره لقيت واحد مرمي في الشارع مقتول ودمه بينزل، يبقى مين اللي قتل؟ ها؟ الراجل كان بيجري هو ده اللي قتل؟ انت بتحلف ان هو اللي قتل؟ ما هو انت مش هتحلف انه قتل. لماذا؟ لانك لم ترى ولم تشاهد. لكن هناك لوث قرينة قوية على انه قتل ولا لا؟ ها؟ يقول لك لا والله، يجيبه قدام الراجل يقول لا والله، 50 يمين مليون يمين يا حضرة القاضي ان انا ما قتلتش، ده انا شفت واحد قتل وكانه يقطعه فانا قمت واخد منه السكينة وجرح عشان ما يقطعوش، ما خلاص ما ضربه في الميت ايه؟ مش هيأثر معايا، ما ما يضطر. انت ملك انت تاخذ السكينه ليه وبتجري ليه؟ يراضى ما هو ده الظلم بقى بتاع قانون وضعي. هذا الظلم ما اخذت السكينه منه عشان ما يقطعوش تقوم تيجي تلبسها لنا زي اللي واخد يعني ناس معاها على الطريق في العربيه امتثالا لامر عليه السلام ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي معاه مكان في سيارته ياخذ اي حد على الطريق اذا كان في طريق ولا حاجه عمل حادثه اللي جنبيه بسلامته هو اللي مات. يوم القانون الوضعي يحمل مين؟ صاحب السياره مسؤوليه قتل مين؟ الضيف اللي معاه. طب انا ذنبه افرض ان عربيتي سبعه راكب وسته ماتوا هتحمل انا ايه ولا ايه ولا مش كفايه اللي انا فيه؟ طب مش كفايه ان انا محسن؟ هذا لا القانون الوضعي لا يقول لك لا. ايه اللي خلاك تاخد؟ شايف القانون الوضعي يعني يحمل الناس على تقطيع الاواصر بينهم. هتعمل خير ماشي بس لو حصل حاجة انت لا تحملها. طب مش هعمل. يبقى كل واحد ايه يمشي في الدنيا دي في حاله ملوش علاقة بحد. هذا طبعا بخلاف الأوامر الشرعية التي امرتنا بايه بالاعتصام والتقارب والتلاحم والود وغير ذلك. مت خلاص قدرك يا اخو انت هتقضي على كده. الخامس أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل ففيه قسامة. أن يقتتل إيه؟ طائفتان يعني فريقين من الناس بيقتتلوا وجد بينهما في أثناء القتال قتيل. طبعا القتيل ده من أحد الطرفين صح؟ طيب فعند مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وعن مالك رواية لا قسامة فيه بلدية على الطرف اللي أو الطائفة الأخرى. ما فيش فيه قسامة. الطائفة الثانية تدفع الدية وخلاص. تدفع الدية وخلاص. وإن كان من أحد الطائفتين وإن كان من غيرهما فعلى الطائفتين دية. يعني بيقول لك إنه ممكن فريقين بيتخانقوا وبعدين واحد معدي في الشارع اصابته ايه؟ اصابته رصاصه اصابه نصل او رمح او غير ذلك فوقع قتيلا. طب مين اللي ضرب الرمح ده؟ مش عارفين. ناس عاملين يخبطوا في بعض وخلاص رمح طايش. ما انت ممكن تضرب تيجي الضربه في من كان معك من نفس طائفتك. طب انت لو ما شفتش الضربه بتاعتك راحت فين وقتلت مين؟ خدت بالك؟ فيها قسامه. فيها القسامة والجمهور يقولون فيها الدية ولا قسامة فيها. السادسة يوجد الميت في زحمة الناس. قال الشافعي تثبت فيه القسامة وتجب بها الدية. وقال مالك هو هدر. هو ايه؟ هدر اي لا دية له. وقال الثوري والإسحاق تجب دية في بيت المال. يعني بيت المال هو الذي يتولى الدية. وروي كذلك عن عمر وعلي. السابع والأخير أن يوجد في محلة قوم أو قبيلته أو مسجده. يعني القتيل وجد في الحارة التي تعادي قومه يعني قبيلتين. واحد من القبيلة ألف وجد مقتولا في القبيلة به وكلاهما معاد للأخرى. فالطبيعي جدا أن الذي قتل هم أهل القبيلة الثانية. أو وجد في مسجدهم. قال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم لا يثبت بمجرد هذا القسامة بل القتل هدر لأنه قد يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محلة طائفة أخرى لينسب إليه. ممكن صح؟ لكنه ليس أصلا. قال الشافعي إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يخالطهم فيها غيرهم. شوف القبة يقول لك إيه؟ لا طب ما هو صحيح قبيلة هزيل مختلفة مع قبيلة تميم. ماشي. وجد رجل من هذين في تميم، في قبيلة مين؟ تميم. ما يقول لك ممكن واحد تاني قتله وشاله رماه عندنا، هتحملونا اسمه ليه وذنبه ليه وديته ليه؟ هنقول لا، خلي بالكم انكم يا تميم لا تسمحون لأحد قط بالدخول في محلتكم إلا أن يكون منكم. يبقى دي قرينة قوية على أن القاتل مين؟ تميم، صح؟ فيكون كالقصة التي جرت بخيبر، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسام لورثة القتيل لما كان بين، لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة ولم يكن هناك سواه. وعن أحمد نحو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين وجود القتيل في المحلة والقرية يوجب القسامة، يعني مجرد وجوده في قرية العدو يوجب القسامة والدية على العدو، ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من الصور السبع السابقة إلا في هذه الصورة السابعة فقط، لأنها عندهم هي الصورة التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة، ولا قسامة عندهم إلا فيها. قالوا فإن وجد القتيل في المسجد حلف أهل المحلة ووجبت الدية في بيت المال، وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة. وقال الأوزاعي وجود القتيل في المحلة أو في المحلة يعني في الحي يوجب القسامة وإن لم يكن عليه أثر، ونحو ذلك عند داود الظاهري. وهذا كلام القاضي عياض رحمه الله. أما قوله فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه أو قبل صاحبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى، يعني قدم الكبيرة في السن أن يتكلم، قدم الكبيرة في السن أن يتكلم. الحقيقة كثير من الإخوة أو كثير من المسلمين يتصور أن التقدم دائما لمن كان على اليمين، لمن كان على اليمين في الدخول أو الخروج أو الطعام أو الشراب أو غير ذلك، وليس الأمر كذلك، بل ورد في السنة أحاديث كثيرة جدا تدل تارة على أن التقدم لمن كان على اليمين أو التقدم لكبير السن أو التقدم لكبير الشأن، فليس التقدم على نسق واحد يتعلق بالسن، بل قال عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وقال أمرني جبريل أن أكبر، يعني أقدم الكبير، أي في الطعام والشراب والتقدم والمشي وغير ذلك. قال مالك بن مغول كنت أمشي مع طلحة ابن مصرف فصرنا إلى مضيق، يعني إلى طريق ضيق لا يأخذنا جميعا وإنما يتقدم أحدنا دون الآخر، فتقدمني ثم قال لي لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك، ما تقدمتك. وهذا يدل على تقدم أو على جواز التقدم لمن كان كبير السن وإن كان على جهة الشمال، وإن كان على جهة مين؟ الشمال. وعن الفضل بن موسى قال انتهيت، أي وصلت أنا وابن المبارك إلى قنطرة، أي إلى معبر معدية، فقلت له تقدم، وقال لي بل تقدم أنت، فحاسبته فإذا أنا أكبر منه بسنتين. يعني تصور أنهم يقف على المعبر ويقول تفضل، يقول لا تفضل أنت يا عم، تفضل لا تفضل أنت، يقول أنا أكبر منك، يا أنا أصغر منك. طب أنت عندك كم سنة؟ مولود في سنة كام وشهر كام؟ ويحسبوها، اللي يطلع انه اكبر من الثاني هو اللي ايه؟ هو الذي يتقدم، هو الذي يتقدم. يعني شايف السلف كان بينهم من اللطائف، الأمر عجيب جدا. وطبعا لو كان التقدم بجهة اليمين مستقر عند السلف ولا شيء غيره لم يكن هناك حاجة إلى حساب السن، صح ولا لا؟ حتى لو كان أفضل منه في العلم يقول لا معلش ده العلم ما لوش علاقة بالموضوع ده، العلم ما لوش علاقة بإيه؟ بالموضوع ده، لأن الموضوع ده موضوع يمين وشمال. فما دام أنا اليميني ما أنا صاحب الحق، معلش بقى تراجل سني خدت بالك وما تجيش عند ليه تقول لا ده أنا أعلم منك، لا المسألة دي لا بالعلم ولا بشيء، المسألة دي بالسن. لما لم يكن هذا مستقرا لدى السلف وأن التقدم على أنحاء كثيرة، فكان أحدهم أحيانا يتقدم لعلمه وفضله، وأحيانا كان أحدهم يتقدم لمكانته ومنزلته، وأحيانا بعضهم يتقدم لمين؟ لسنه. يعني أنت يجوز مثلا أن أنت تتقدم حتى وإن كنت على اليمين، أه؟ يجوز أن تتقدم على والدك في عبور القنطرة أو دخول البيت أو الخروج منه حتى وإن كنت أنت أكبر من أبوك. مفيش حد أكبر من أبوك؟ ها؟ إزاي؟
في العلم،
في العلم أنت؟ هو أكبر وخلاص؟ يعني أنت رجل طالب علم أو عالم أو شيخ أو كذا بلا شك لك من المنزلة والمكان السامية ما ليس لوالدك، صحيح ولا لا؟ وهي رجل ليس له في العلم ومغمور وغير ذلك، لكن انت ما تجيش تقول له بقى ايه لو سمحت معلش خليك واقف هنا، انت صاحب اليمين اه بس انا اعلم منك. هل انت حافظ قد ايه؟ انت في القران، انت في السنه، خدت بالك؟ تقول لا معلش صحيح انت ابويا لكن انا اخرج قبلك. ليه يا ابني؟ مش انتوا علمتوني يا ابني اليمين ولا على اليمين؟ تقول لا معلش اليمين ده اه بس لما يكون بقى ايه انت راجل عالم وعلى اليمين، انما انا بقى ايه رجل عالم وانت على اليمين بس انا اتقدم عليك لشرف العلم. تحيروا معاك يقعد يخبط بقى يقول لك هي بالعلم ولا بالسن ولا، خدت بالك؟ طيب، وانتهى الحسن بن عماره وابو حنيفه الى قنطره، فقال ابو حنيفه الحسن تقدم، قال الحسن بل تقدم انت، أنت أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا. يبقى ده تقدم لإيه؟ لأجل العلم والفقه والفضل. وقال يعقوب ابن سفيان الفسوي بلغني أن الحسن وعليا ابني صالح. الحسن ابن صالح وعلي ابن مين؟ ابن صالح. دول كانوا توأمين. الحسن نزل قبل علي، الحسن نزل قبل علي، فما تقدم عليه علي قط ولا تكلم في مجلس فيه الحسن، احتراما لمين؟ للحسن، مع أن علي من الثقات الأثبات الفقهاء وكلاهما مشهور بالعبادة والزهد والصلاح. يعني أنا عايز أقول لك ما كملش بينهم نص ساعة، ها؟ الحسن نزل من بطن أمي أولا ومن بعده مين؟ علي، فهما توأمين أو توأمان، لكن علي يحفظ هذا التقدم في السن ولو كان نصف إيه؟ نصف ساعة. وغير ذلك مما كان هو محل مفاضلة بين أهل العلم من السلف، فليس بلازم أن تكون أنت على اليمين فيثبت لك الحق المطلق، لا، بل ربما يكون من كان على شمالك هو أولى منك بهذا الحق، كأن يكون عالما أو جوادا سخيا يجود على الناس بماله وينفعهم وأنت لست كذلك، أو والدك أو عمك أو جدك أو معلمك أو مدرسك أو غير ذلك، كل هؤلاء لهم الحق عليك في التقدم وفي الشراب وفي الكلام والمحادثة وغير ذلك. إذا وجد واحد من هؤلاء فقدمه على نفسك، هذا من باب الأدب. طيب، احنا عارفين ان عبد الرحمن ابن سهل ابن زيد ده اخو مين؟ اخو القتيل، اخو القتيل. اما محيصة وحويصة فكلاهما ابن عم له، طيب ابن العم وارث ولا مش وارث؟ ليس وارثا ولا وليا، انما وليه عبد الرحمن. يعني عبد الرحمن له الحق الوحيد، او هو الوحيد الذي له الحق في ان ايه؟ في ان يرث عبد الله. اذن حقه ان يتكلم، حقه ان يتكلم. فلما استخدم هذا الحق في طرح القضية وعرضه على النبي عليه السلام، النبي قال له ايه؟ كبر. قال انا كبر مين؟ ده انا صاحب الحق، ازاي ما اتكلمش؟ ما مين اللي يكلم؟ يبقى حويصة. ولا حتى محيصة يتكلم، لان محيصة اصغر من مين؟ من حويصة. يبقى حويصة يتكلم اولا، واذا اراد الثاني محيصة ان يتكلم فليفعل بعد اخيه. اما عبد الرحمن فاخر من يتكلم، لانه ايه؟ الصغير، مع انه صاحب الحق الاول، وهؤلاء لا حق لهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما قدم حويصة على عبد الرحمن؟ انما امر بذلك لانه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوة، لم يكن المراد بذلك حقيقة مين؟ الدعوة، بل سماع صورة القصة. سماع صورة مين؟ القصة. النبي عليه الصلاة والسلام عايز يعرف الحكاية ايه؟ ايه اللي حصل؟ ليس في معرض تحقيق وتفصيل القضية واثبات الحق لفلان ونفي عن فلان، او اتهام فلان وثبوت الحق لفلان. لا، احنا مش لسه ما وصلناش المرحلة دي. ما وصلنا مرحلة ايه؟ ده انا لسه عايز افهم ايه مين؟ ايه اللي حصل؟ يبقى دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام انما حرم عبد الرحمن رغم انه صاحب الحق في الولاية، واذن لمن لم يكن كذلك لمعرفة صورة مين؟ صورة القضية، لا لتحقيق الحق واثبات مين؟ واثبات التهمة. لكن اذا كنا بقى نتكلم عن الحق ونحكم فيها بالدية او القصاص او غير ذلك، لا، يبقى صاحب الحق مين؟ عبد الرحمن. فصاحب الحق عبد الرحمن. ويحتمل ان عبد الرحمن وكل حويصة في الدعوة، ولكنه استشرفت نفسه لمساعدته او امر بتوكيله، وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، ولهذا نظائر كثيرة، فانه يقدم بها في الامامة. السن يقدم بها فين؟ في الامامة. فيأمكم اقرأكم لكتاب الله، فان تسووا فاعلمكم بالسنة، فان تسووا فايه؟ فاكبركم سنا. وفي رواية سلما، وهذا يدل على ايه؟ هذا يدل على ان السن محل اعتبار، السن محل اعتبار في الشرع. وكذلك في ولاية النكاح من باب الندب والاستحباب لا من باب الفرض والوجوب. يعني لو انا بجوز بنتي وانا قاعد والدي قاعد، انا قاعد والدي قاعد، استحبابا وندبا وتأدبا اكل الولاية لمن؟ لوالدي، صح ولا لا؟ اه، ما انا ما بعتش اجيب المنصورة شحطته واقعده يتفرج جنبي، لا، لازم اديله برضه البرستيج بتاعه، خدت بالك؟ عشان خاطر يحس ان هو جاء المشوار ده كله لحاجة معتبرة، يعني ادبية. اما قوله عليه الصلاة والسلام اتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم او قاتلكم، قد يقال كيف عرضت اليمين على الثلاثة مع ان حويصة ومحيصة لا يجب عليهما اليمين، بل لا يشرع لهما، وانما يكون اليمين للوارث خاصة اللي هو عبد الرحمن، والوارث هو اخو القتيل، واما الاخران فابن عم لا ميراث لهما مع الاخ. والجواب انه كان معلوما عندهم. الجواب يقول لهم انت بتحلفهم 50 يمين، ها؟ وان كان صورة الخطاب خطاب للعموم، لكن المعلوم عند المخاطبين ان لا يحلف ايه؟ واحد. لا يحلف ايه؟ واحد. زي ما انت تيجي انت واهلك 7-8 وانت الوحيد اللي تقول لي انا رأيت فلان يفعل كده، فانا وجه الخطاب اتحلفون انكم قد رأيتموه يفعل؟ أنت تقول نعم نحلف، نعم نحلف، فعند الحلف من الذي يحلف؟ واحد هو الذي رأى وشاهد. وأما الآخران فابن عم لا ميراث لهما مع الأخ، والجواب أنه كان معلوما عندهم أن اليمين تختص بالوارث فأطلق الخطاب لهم، والمراد من تختص به اليمين أي الذي تلزمه اليمين. واحتمل ذلك لكونه معلوما للمخاطبين كما سمع كلام الجميع في صورة قتله وكيفية ما جرى له، وإن كانت حقيقة الدعوة أو يثبت حقكم على من حلفتم عليه. وهل ذلك الحق قصاص أو دية؟ فيه المذاهب السابقة اللي احنا ذكرناها، فمنهم من قال قصاص، ومنهم من قال ايه الدية، ومنهم من قال هدر لا قصاص ولا ايه ولا دية. واعلم انهم انما يجوز لهم الحلف اذا علموا او ظنوا، اذا علموا او ايه او ظنوا. طيب يا اخواني، هم يجوز لهم ان يحلفوا 50 يمينا اذا علموا يقينا ان فلان قتل، ماشي ولا اشكال هنا، لكن كيف يجوز لهم ان يحلفوا اليمين مع الظن؟ ها؟ قلنا غلبة الظن مع القرائن الدالة اللي هو اللوث اللي احنا ذكرناه من قبل، فمين؟ يبقى السؤال الان، هل يجوز لاحد ان يقسم هذه الايمان في القسامة بمجرد الظن او الظن المجرد؟ لا، لابد من ظن مقترن بايه؟ بقرائن. لابد من الظن المقترن بقرائن، اما مجرد الظن او مطلق الظن فلا يستوجب اليمين ولا يجوزه من بابها. وانما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اليمين ان وجد فيهم هذا الشرط، وليس المراد الاذن لهم في الحلف من غير ظن، ولهذا قالوا كيف نحلف ولم نشهد. اما قوله لما قالوا كيف نحلف ولم نشهد يا رسول الله، قال فتبرئكم يهود 50 يمينا. ها مش هتحلفوا؟ اه، يبقى يرد اليمين الى مين؟ الى الطرف الاخر، وان كانوا يهودا فيحلفون، يحلفون 50 يمينا، اي تبرأ اليكم من دعواكم 50 يمينا. يعني اذا اليهود حلفوا 50 يمين هيقول لنا مع السلامة، نقول لهم مع السلامة، ماشي، برئت ساحتهم بمجرد هذه الايمان. وقيل معناه يخلصونكم من اليمين بان يحلفوا، فاذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء وخلصتم انتم من اليمين. وفي هذا الحديث دليل لصحة يمين الكافر والفاسق، في هذا ايه الحديث دليل لصحة يمين الكافر والفاسق. خلي بالك ان احنا بنتكلم عن الشهادة، الشهادة يشترط فيها مين؟ العدالة، الا في المواطن. اما القسامة يصح فيها يمين الكافر ويمين مين؟ الفاسق، من باب اولى. وإنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين. ما هو غير اليهود والنصارى لا يحلفون بالله، غير اليهود والنصارى لا يحلفون بالله، واليمين إنما ينعقد بالله وأسماء الصفات، فالراجح أن الكافر أي اليهود والنصارى. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد وداه من عنده قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين، فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليه، وقد امتنعوا من الأمرين. يعني أهل القتيل نفسهم قالوا لا نحلف ولا نيب اليهود مين يحلفوا، لأنهم يهود رسول الله، وهم مكسورون بقتل صاحبهم، يعني أولياء المقتول دول ناس شوكته مكسورة. ها؟ فأراد صلى الله عليه وسلم جبرهم وقطع المنازعة وإصلاح ذات البين بدفع الدية من عنده، بدفع الدية من عنده،
أما قوله فوداه من إبل الصدقة فمحمول أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما إذا صح هذا اللفظ، وجمهور المحدثين على أنه وهم من الراوي، لأن مجموع الروايات تقول إنما وداه من عنده ومن عند نفسه، أي من ماله الخاص عليه الصلاة والسلام. وربما جمعنا بين اللفظين وأن هذا كان من مال الصدقة عامة، فلما وزع مال الصدقة اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام من مالكه بعد توزيع عليه. يعني أنا دلوقتي لما أدي لك مثلا أي شيء صدقة، بمجرد أن وقع في يدك صار ملكا لك، فلك أن تبيعه. فلعل هذه الصورة تمت، وأن أحد الصحابة أخذ صدقة من الإبل، وهذا من عموم الصدقة لا من الزكاة، لأن بعض الناس يتصور أن هذا إنما تم توزيعه من زكاة المال، ولا يصح ذلك. لماذا؟ لأن الديات ليست من مصارف الزكاة، الديات ليست من مصارف الزكاة، ولا هو كذلك سهم في سبيل الله. نعم. وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات البين، وفيه إثبات القسامة، وفيه الابتداء بيمين المدعي في القسامة لا المدعى عليه، وفيه رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعي في القسامة أي ورفض الحلف، وفيه جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوة في الدماء من غير حضور الخصم، يعني حكم غيابي، حكم مين؟ غيابي. وفيه جواز اليمين بالظن وإن لم يتيقن، طبعا ده مشروط بإيه؟ بالقرائن. وفيه أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام ولا بحكم الكفر. يبقى الحكم بين الإسلام بين المسلم والكافر مرده إلى مين؟ الشريعة الإسلامية. طب دلوقتي المنازعات، يعني بعد باب واحد من أبواب الضلال والانحراف التي يعيشها المسلمون في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها، إن كل الدعاوى والخصومات بتحل فين؟ في المحاكم بره. حتى الزواج والأنكاح والأحوال الشخصية كله بيتم فين؟ في الكنائس أو في هذه المحاكم. طبعا انا مقدر من الكنائس بره والمحاكم زي المحاكم عندنا برضه هنا بالظبط، يعني انا مقدر ان الصوره واحده، لكن لا اقل من ان اذهب بنفسي مختارا الى هناك. ها؟ وطبعا بيتم بقى في مساله الاحوال الشخصيه بلاء عظيم جدا. الاخ بيسافر من هنا نفسه يحصل على الشرف السودادي بحصول على ما يسمونه جرين كارت في أمريكا، لا يحصل عليه إلا بالزواج. وطبعا لما تسمع كلمة زواج تعرف أنها النطيحة والمتردية والمركوزة وما أكل السر. يقول لك الأخ فلان اتجوز واحدة أمريكية، تيجي تدور على واحدة أمريكية دي 200 كيلو وانت طالع، يعني ما فيش حد أمريكي زاهد فيها، كلهم زاهدين فيها قصدي، خدت بالك؟ فهي يعني من قلة الأزواج والعشاق اتجوزت واحد ايه؟ مسلم عايز يحافظ على الشرف، أو واحدة مريضة عليلة لا تقوم من الفراش، المهم انها تبقى أمريكية تحت أي علة متزوج مين؟ واحد أجنبي، وإن شئت تبقى مسلم للأسف الشديد وهو بيقبل هذا. احيانا تلاقي الواحد المسلم يروح يقعد مع صاحبتنا بالله دي، خاطر يقول لها معلش يعني هو الجواز كده ايه سوري يعني عشان خاطر نحصل بتاعه، في مقابل ان انت ليكي كذا، في مقابل ان يبقى لك كذا. القضية ما بتتمش بالشكل ده، ده لازم الزواج يتم في المحكمة ويوثق هناك، والقاضي عارف اللعبة دي، عارف المصريين بالذات ها بيعملوا الألعاب دي، فيقول له ايه
القدر رفع الألبان، فاكر إن اللي هيقوله ده يحل بينه وبين المرأة، فيقول للرجل أنت متزوج ست دي؟ يقول له، يقول له طب بص، يقول له إيه؟ شير فجور مصر الكلام ده في الشارع عادي، هيتحرك منه في المحكمة ليه؟ يقول له أنت متزوجة؟ يقول له، يقول له طب بوسها كده، يبوسها، طب يحضنها، يحضنها، يقوم واخدها على جنب، يقول لها هو بيستخدم معجون أسنان ولا لا؟ ما هو عايز يتأكد إن هما قاعدين مع بعض في شقة واحدة، فتقول له آه، لونه إيه؟ آخر أنبوبة معجون أسنان في البيت دلوقتي لونها إيه؟ تقول له خضرة، يقوم واخده على جنب، أنت بتستخدم معجون أسنان؟ آه، لونه إيه؟ يقول له أحمر، يبطل القاضي الزواج. وصاحبنا يكون بسها وحضنها، خدت بالك؟ والجواز يطلع ايه؟ باطل. فهم يعني يجعلون هناك يعني عراقيل في اتمام النكاح، لان هم شايفين انه مش شرف لامريكا معرة الدنيا ان حد من المسلمين ينتسب اليها، والواحد منا يعتبر ان الشرف كل شرف انه يحصل ولو على تأشيرة من السفارة الامريكية. شفت بقى ما وصل إليه الكفار من عز، وما وصل إليه المسلمون من انهزام نفسي، أمر مخجل جدا وموجع للقلوب والله. قال وفي هذا الحديث أن القسامة إنما تكون على واحد فقط، وبه قال مالك وأحمد وقال أشهب وغيره يحلف الأولياء على ما شاءوا ولا يقتلون إلا واحدا، أن واحد بواحد، يعني يقتل الكافر بمين؟ يقتل الكافر بمين؟ بالمسلم، ويقتل المسلم بالمسلم، النفس بالنفس، صح؟ طيب هل يجوز قتل المسلم بالكافر؟ ها؟ لا يجوز؟ هو المسألة دي محل النزاع، مذهب الجماهير فيها وهو الراجح إن لم يكن هو الصحيح أن المسلم لا يقتل بكافر قط، لقول عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بإيه؟ بكافر. وقال الشافعي رضي الله عنه إن ادعوا أي أولياء القتيل على جماعة حلفوا عليهم وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي على قول أنه يجب القصاص عليهم، وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده. يعني يعني إذا أولياء المقتول، أولياء المقتول إذا حلفوا على جماعة أنهم قتلوا قتيلهم استحقوا قتل واحد دون الجماعة، دون مين؟ الجماعة. وإذا حلفوا على قوم أنهم قتلوا قتيلهم أخذوا الدية ولم يقتل واحد منهم، ولم يقتل واحد منهم، وهذه مذاهب العلماء في ذلك. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، معناه إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم، لو أنكم حلفتم وثبت عليهم القتل، فإما أن يدفعوا الدية وإما أن يؤذنوا بحرب، فإما أن يدوا صاحبكم أن يدفعوا إليكم ديته، وإما أن يعلمون أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا والانصياع لشرعنا فينتقض عهدهم ويصيرون حربا لنا. وفي هذا دليل لمن يقول الواجب بالقسامة الدية دون القصاص. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.